بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصل يا ربي على خير الخلائق أجمعين محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني ضعف التأليف. كان الكلام ولا يزال في المقدمة التي عقدها المصنف لبيان الفصاحة والبلاغة، وبين فيما مضى فصاحة الكلمة، وشرعنا في فصاحة الكلام، وقلنا أن فصاحة الكلام هو خلوه من ستة عيوب: الأول تنافر الكلمات مجتمعة، والثاني ضعف التأليف، والثالث التعقيد اللفظي، والرابع التعقيد المعنوي، والخامس كثرة التكرار، والسادس تتابع الإضافات. وصلنا في تطبيق العبارة إلى الثاني اللي هو ضعف التأليف، بعد أن بينا أن تنافر الكلمات مجتمعة تكون ثقيلة على السمع والنطق، وتارة يكون هذا الثقل شديد وأخرى يكون خفيف. الثاني ضعف التأليف، أن يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور العلماء. أولا كوصل الضميرين، ثانيا وتقديم غير الأعرف منهما، أي من الضميرين، على الأعرف، مع أنه يجب الفصل في نحو هذا، كقول المتنبي قال: خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن. قلت سابقا أن معناه خلت البلاد من الشمس في الليل، فجعلك الله سبحانه وتعالى لها عوض كي لا تحزن البلاد على فراق ضوء الشمس. هذا المعنى، محل الشاهد فأعاضها ك، هذه كلمة ليست بفصيحة، بل كلام ليس بفصيح، هذا كلام باعتبار. فأعاضها كالله كي لا تحزن، هذا الكلام ليس بفصيح. لماذا؟ لأنه هنا يجب الفصل. أولا يقول فأعاض الله إياك، وثانيا يجب أن يقدم الضمير الأعرف على غير الأعرف، فهو قدم الهاء أعاضه، فأعاضها الهاء وهي ضمير الغائب على الكاف وهو ضمير الخطاب. وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة وحكما، يعني الحكمة حكمة لحكمة بلاغية، أو حكمة أنه من باب الحكم أنه هو صح متأخر لفظا لأنه متقدم حكما، في غير أبوابه، نحو لو ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، أو مطمعا في بعض النسخ، لا والصحيح أنه مطعما، لأن إذا تلاحظون الهامش الثاني يقول فإن الضمير في مجده راجع إلى مطعما، وهو يا هو مطعما متأخر في اللفظ كما يرى، وفي الرتبة يعني لفظا رتبته. لماذا؟ قال لأنه مفعول به، فهو في اللفظ متأخر وفي الرتبة أيضا متأخر لأنه مفعول به. فالبيت غير فصيح. ومطعم اللي هو مطعم ابن عدي أحد رؤساء المشركين، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول معنى البيت أنه لو كان مجد الإنسان سببا لخلوده في هذه الدنيا لكان مطعم ابن عدي أولى الناس بالخلود، لأنه حاز من المجد ما لم يحزه غيره. إذا كان المجد يخلد الإنسان كان مطعم بقي لم يموت، أجا يقول أنه حاز من المجد ما لم يحزه غيره، لعله كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الوجه أنه حاز هذا الشرف دفاعا عن النبي. فلو كان أنه الإنسان يخلد بمجده لخلد مطعم ابن عدي. محل الشاهد أبقى مجده مطعما، فمجده الهاء في مجده عادت على متأخر وهو مطعما لفظا ورتبة، وهذا خلاف القواعد والقوانين المعتبرة عند جمهور العلماء، فالكلام حينئذ ليس بفصيح. الثالث، طبعا هذا ضعف التأليف من يعرف؟ نعرف أن هذا الكلام فيه ضعف تأليف لا ما فيه، يعني بعد أدق. لاحظوا الهامش الأول، المجموعة في قولي بعضهم، اتركه واعلم تحتها، واعلم أن ضعف التأليف ناشئ من العدول عن المشهور إلى قول له صح عند بعض أولي النظر، أما إذا خالف المجمع عليه كجر الفاعل ورفع المفعول ففاسد غير معتبر أصلا. هذا اللي احنا جاي نقول عنه مفصيح، والكلام في تركيب له صحة واعتبار، هذا احنا جاي نقول أنه ليس بفصيح، هذا على القواعد المشهورة جاي يقول ما اشتهر من قوانين النحو، أما لعله هو صحيح عند بعضهم. الآن المتنبي حينما يقول لعل المتنبي يرى صحته، لكن المشهور يرون عدم الصحة، وإلا إذا كان مو صحيح فهو أصلا لا يدخل في باب الفصيح وعدم الفصيح، فاسد من رأسه. ضعف التأليف يعرف من خلال علم النحو، باعتبار هو يقول ما خالف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبر، أنه يخالف النحو فيعرف من خلال علم النحو، بدراسة علم النحو تعرف أن هذا الكلام فيه ضعف تأليف لو ما فيه، من خلال النحو. الثالث، العيب الثالث الذي يجب أن يخلو منه الكلام، التعقيد اللفظي. قلت العقد لغة هو نقيض الحل، اللي هو العقد نقيض الحل، هو الآن يعرف المصنف اصطلاحا التعقيد اللفظي هو كون الكلام خفي الدلالة أو الدلالة على المعنى المراد به، بحيث تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني، يعني يصير تقديم وتأخير، يصير فصل بين كلمتين. قال وينشأ ذلك الخفاء من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. في الهامش الثالث يقول وذلك كالفصل بأجنبي بين الموصوف والصفة، وبين البدل والمبدل منه، وبين المبتدأ والخبر، وبين المستثنى والمستثنى منه، مما يسبب ارتباكا واضطرابا شديدا. قال وهو مذموم، يهو وهو التعقيد اللفظي، لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه، سبب من خلل بالمعنى، المعنى ما يكون واضح. مثال على ذلك كقول المتنبي جفخت وهم لا يجفخون بها، بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. قلنا في الدرس السابق أن هنا في هذا البيت الشعري عدة يعني تعقيدات لفظية، أولا أنه تقديم الجار اللي هو بها المتعلق بيجفخون، وبهم المتعلقة بجفخت، فهنا فصل بين جفخت وبها ويجفخون بهم، هذا الأول، المشكلة الأولى. المشكلة الثانية الفصل بين الفعل جفخت والفاعل شيم. المشكلة الثالثة الفصل بين الصفة شيم والموصوف دلائل، اللي هو فصل على الحسب الأغار، اللي هو الحسب الأغر اللي هو كريم الأفعال. جفخت قلت بمعنى افتخرت، واضح. الرابع التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي من يعرف؟ التعقيد اللفظي أيضا يعرف من علم النحو باعتبار تقديم وتأخير وفصل، هذا أيضا يعرف من علم النحو. التعقيد المعنوي اللي هو محل كلامنا لهذا اليوم، درسنا بقي عندنا التعقيد المعنوي والتكرار، كثرة مو التكرار، كثرة التكرار وتتابع الإضافات. ما هو التعقيد المعنوي؟ التعقيد المعنوي هو أن يكون هناك خلل بالتركيب، تركيب الكلام، خلل بنفس الكلام. النفس الكلام خفي الدلالة على المعنى الأصلي المقصود، يعني المعنى المقصود مو واضح، لذلك شو يسبب؟ يسبب إن خلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى اللي أنت تريده، المعنى الثاني، إلى المعنى المقصود اللي أنت تقصده، بسبب أنه تنطي لوازم بعيدة. مثلا مثال على ذلك، أقول فلان كالأسد، شنو يتبادر إلى ذهنك؟ شجاع. أنا ما أريد شجاعة، أريد أن الأسد بما أنه يأكل يفترس ويأكل الفطائس أجلكم الله كذا، فصير رائحة كريهة في فمه، اللي سمى صاحب المنطق بخر الفم، إذا تذكرون بالمنطق هيك مثل. فأنه أنا أريد أنه رائحة هذا الشخص كريهة كرائحة فم الأسد، يقول هذه لوازم بعيدة. ايش راح يكون؟ راح يكون تعقيد معنوي، يسبب لنا خلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي اللي هو الأسد في مثالنا إلى المعنى المراد منك اللي أنت قاصده اللي هو كراهة فم الأسد. هذا يكون بعيد لأن اللوازم تكون بعيدة. مع القرائن أي نعم، مع القرائن ممكن، أما من دون قرائن هيش على إطلاقه لا، يكون مشكل ويكون ليس بفصيح. ومثلا كما سيقول الشاعر، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. جيد، إلى الآن ممتاز، وفق في صدر البيت، وهو أنه يطلب بعد الدار حتى تقربون تصيرون أعداد. لكن وتسكب عيناي الدموع لتجمد، هو هي العين من تسكب الدمع تجمد، لو تهمل الدمع ما تجمد. فعبر عن سكب الدموع بالجمود، وهذا خطأ، لأن إيش أراد؟ أراد فد لوازم بعيدة جدا، حتى أنه أنا من أبكي راح يصير فراق، وبعد ما يصير فراق أبكي، وهذا البكاء يأثر على العين والعين تمرض كذا حتى تجمد فلا يبقى فيها دمع. هذا بعيد جدا، تسكب عيناي الدموع، تسكب الدموع يعني تهمل دموع مو تجمد، يعني الجمود ما يعبر عن سكب الدموع بالجمود.
على العين
خام تجمد، حتى العين خام من تسكب دموع هي تجمد، لو هي لازالت طرية تنزل منها الدموع
نتيجة.
ها هو هذا راح يكون لازم بعيد، أنا ذهني ما ينتقل له. أنت المعنى المقصود اللي أنت تريده ما راح يوصل لي بسلاسة ببساطة، وعليه راح يكون هذا الكلام ليس بفصيح. لماذا؟ لأن أنا راسخ في ذهني وفي ذهن الجميع أن الجمود مراد من عنده عدم البكاء، لذلك حينما قالت الخنساء أعيني جودا ولا تجمدا، أو ولا تجمدا، ألا تبكياني لصخر الندى جودا ابكيان أنت شلون جمدا. فعبرت بالجمود على عدم البكاء، عدم سكب الدموع. وقال الشاعر ألا إن عينا لم تجد يوم واسطي أو واسط عليك بجار دمعها لجمود، إذا ما يجري دمع هاي جامدة، هاي عين جامدة إذا ما يجري الدمع. فهو عبر الشاعر بسكب الدموع عبر عنه بالجمود، وهذا ليس بفصيح لأنه يحتاج إلى لوازم بعيدة، يعني يسبب لي خلل بذهني أنه ذهني ما ينتقل من المعنى الأصلي اللي هو الجمود إلى المعنى المراد إليك اللي هو سكب الدموع، لأن هاي اللفظة ما تنقلني إلى سكب الدموع، تنقلني إلى عدم سكب الدموع. هذا باختصار الرابع، وهو التعقيد المعنوي. الخامس، كثرة التكرار، أنه إذا كررت اللفظ سواء كان هذا اللفظ اسم أو فعل أو حرف، كثرة تكرارك لهذا الشيء لهذه الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا ليس ببليغ، بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون هذه الكثرة من دون فائدة، بغير فائدة. وإلا إذا أطلقنا الكلام على عواهنه حينئذ التوكيد ليس بفصيح، مع أن التوكيد الكل يؤمن بفصاحته. التوكيد جاء الأمير نفسه، فهنا عينه، فهنا سجد الملائكة كلهم أجمعوا، فهذه توكيدات. وهي نافعة وفصيحة ولا ضير فيها، ولم يقل أحد بعدم فصاحتها. لماذا؟ لأن الكثرة هناك والتكرار جائع لفائدة. أي فائدة؟ لابد أكو فائدة من التكرار، وإلا ما ممكن القرآن الكريم أن يأتي بتكرار من دون فائدة، ولا يصير لغو، والقرآن منزه. فبالتالي مرة يكرر الاسم، مرة يكرر الفعل، مرة يكرر الحرف. من تكرار الاسم إني وأسطار سطرنا سطرة لقائل يا نصر نصر نصر، هذه يا نصر 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 نصرا، هذا تكرار ما بداعي. إني وأسطار آني والأسطار اللي هي الآيات القرآنية، سطرنا كتبنا سطرة لقائل يا نصر نصر نصر، هذا تكرار ما في داعي، هذا التكرار لا فائدة فيه. إذن الكلام هذا في البيت الشعري ليس بفصيح، هذا تكرار علما للاسم. يا أخي كل وحدة تشير إلى معنى، وإلا من دون معنى يصير لغو، واللغو محال على القرآن الكريم. يعني خوي ينظر هذا بباب التفسير ما ندري، بس يقينا في القرآن التكرار لفائدة، ما يجي من دون فائدة نهائيا، ولذا من دون فائدة يصير لغو، والقرآن منزع عن اللغو. أما إذا أردنا أن نكرر الفعل فيقول أقل أن اقطع احمل عله سله أعد زد هش بش تفضل ادنو أو ادني سر صل، كررها كلها أفعال، فهذا الكلام ليس الفصيح. لماذا؟ لتكرر الأفعال. أي بيها صراحة بين المعنى، بس هو اللي جعلك لما تحس بمعنى لكثرة تكرر الأفعال. وكما إذا أردنا أن يعني نكرر الحرف، يقول وتسعدني في غمرة بعد غمرتي سبوح لها منها عليها شواهد، فمحل الشاهد لها منها عليها، هذا البيت الشعري ما موجود. بعدين الشير وين موجود؟ إلا والمصنف قال كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح، فمحل الشاهد له فيه فيه له فيه، فهذه فيه له فيه هذا تكرار للحرف ولا داعية له، فالكلام حينئذ ليس بفصيح. السادس والأخير من العيوب التي يجب أن يخلو منها الكلام هو تتابع الإضافات، بشرط أن تكون هذه الإضافات المتتابعة متداخلة. يعني شو متداخلة؟ يعني ما تنطي فد معنى من المعاني جيد، بل السبب إرباك، كما في قول الشاعر يقول حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. فهنا حمامة مضاف وجرعى مضاف له، وجرعى مضاف والجندلي مضاف له، هذا تداخل الإضافات يسبب خلل في الكلام، وحينئذ لا يكون الكلام فصيحا. هذا إيجاز الكلام. إلا نقرأ المقدار ونضيف بعض الإضافات. قال الرابع التعقيد المعنوي، طبعا ملحوظة، التعقيد المعنوي أغلبه يكون في المعاني المجازية، نحو مثلا أقول فلان أسد وأريد به رائحته الكريهة ككراهة رائحة فم الأسد، فهو غالبا يكون في المعاني المجازية. التعقيد المعنوي وهو كون التركيب يعني الكلام خفي الدلالة، وبينا سابقا الفرق بين الدلالة والدلال، على المعنى المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي اللي هو في مثالنا الآن الرحمة للمصنف الجمود إلى المعنى المقصود اللي هو كناية عن لقائل أحبة بسبب فارزة منقوطة، بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة، مع عدم ظهور القرائن. لاحظ سيد، ولا إذا ظهرت القرائن ماكو مشكلة، مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود بأن يكون فهم المعنى الثاني اللي هو المراد المقصود اللي هو في مثالنا لقاء الأحبة من الأول اللي هو الأصلي الموضوع لغة لللفظ وهو الجمود، بعيدا عن الفهم عرفا. هذا بعضهم هكذا قال، قال أنه خفاء الدلالة بسبب من؟ خفاء الدلالة بسبب إيراد اللوازم البعيدة. بعضهم قال لا، أن السبب هو استعمال العرب وعدم استعمالهم. إذا استعملوه العرب فهو فصيح، إذا لم يستعملوه فهو ليس بفصيح لخلل معنوي فيه. قال كما في قول عباس بن الأحنف اللي هو شاعر اشتهر بالغزل، شاعر متصوف متوفى سنة 808 ميلادي، ماذا يقول عباس بن الأحنف؟ سأطلب بعد الدار عنكم لتقرب وتسكب أو وتسكب كلاهما صحيح عيناي الدموع لتجمدا. يقول جعل سكب الدموع كناية عما يلزم من فراق الأحبة، أو عما يلزم فراق الأحبة من الحزن والكمد، الكمد اللي هو الحزن الشديد، فأحسن وأصاب في ذلك. صحيح أنه الدموع تسكب كناية، إن شاء الله الكناية ستأتي صفحة 286 على هذه الطبعة، اللي هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، ما أريد المعنى نفسه، أريد لازم المعنى مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، يمكن أن يراد المعنى الأصلي، هاي هي الكناية. فهو أطلق سكب الدموع وكنا به عمن؟ عن فراق الأحبة، وهو صحيح، فأطلق اللازم وأراد الملزوم، يعني أطلق اللفظ وأراد به لازم معناه، ولكنه أخطأ يا هو عباس بن الأحنف في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته. يعني يقول إنه أنا إذا قاربت إلى أحبتي واجتمعت بهم راح تجمد عيني من البكاء. يقول وهو خفي وبعيد. لاحظ الهامش الخامس قبل الهامش، يقول إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له جمدت عينك، ما يقال له جمدت عينك، أو لا زالت عينك جامدة، بل المعروف عندهم أن جمود العين إنما يكنى به عن عدم البكاء حالة الحزن. لاحظ الهامش الخامس، لاحظوا اللوازم البعيدة اللي استخدمها الشاعر، يلا وصل إلى النتيجة أنه كنا عن تلاقي الأحبة من الفرح والسرور اللي يغمره أن تجمد عينه وبعد ما يبكي. لاحظوا شقد بعيدات. في الهامش الخامس يقول ووجه الخفاء والبعد في أنه كنا عن لقاء الأحبة بجمود العين، أن أصل معنى جمود العين جفافها من الدموع عند إرادتها، إرادة الدموع منها من العين، أنه من أنا أريدها تدمع وما تدمع هذا جمود، والانتقال منه من الجمود إلى حصول السرور بعيد جدا، أنه أنت تطلق الجمود وتريد من عند السرور، لا بالعكس، أن الجمود حالة حزن مو حالة سرور، لأنه يحتاج إلى وساط. أولا بأن ينتقل من لاحظوا قد راح ينتقل حتى يوصل إلى أنه جمود العين يدل على لقاء الأحبة وأنه فرح بلقاء الأحبة. أولا بأن ينتقل من جمود العين إلى انتفاء الدمع منها، أي من العين، حال يعني في خصوص إرادة البكاء، أنه ينتقل من جمود العين إلى انتفاء الدمع منها من العين حال إرادة البكاء، أنه هو منتفي ويريد يبكي لكن ما يبكي، ومنه يعني من انتفاء الدمع في حال إرادة البكاء إلى انتفاء الدمع مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني في حالة إرادة البكاء وعدم إرادة البكاء كلاهما، ومنه، يعني في حالة انتفاء إرادة الدمع مطلقا، سواء أكان في حال إرادة البكاء وعدم إرادته، هاي الثالثة، الحالة الثالثة. ومنه إلى انتفاء الحزن ونحوه، فإن ذلك يعني الحزن هو السبب غالبا في الدمع. رابعا، ومن انتفاء الحزن ونحوه إلى السرور، ولا يخفى أن الشاعر قد طوى وحذف جميع هذه الوسائط، فأرث بطء الانتقال من المعنى الأصل الحقيقي إلى المعنى المراد، وخالف حينئذ أسلوب البلغاء، فنشأ من ذلك التعقيد المعنوي. واعلم أن الشاعر أراد أن يرضى بالبعد والفراق، ويعود نفسه على مقاساة الأحزان والأشواق، ويتحمل من أجلها حزنا يفيض عن من عينيه الدموع، ليتوصل بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول، على حد تعبير الشاعر، قول الشاعر لآخره. فاستخدم أربعة خطوات. يقول أولا أنه انتفاء السرور، لماذا؟ أنه جمود العين. انتفاء الدمع، لأن أنا أريدها تبكي وما تبكي في حال البكاء. من عند انتقلت علما إلى أنه هي ما تبكي مطلقا، أريد أبكي ولا ما أريد أبكي. منه إلى أنه إذا ما بكيت راح يدل على انتفاء حزني، أنه أنا ما حزنان، إذا ما حزنت معناها أنا فرحان. هذا كله عبر بالجمود عن الفرح. فلذلك قال في المتن، قال: ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته. أي فهم بعيد جدا، بعيد صراحة، كلش بعيد في هذا. أي هو هذا قال. قال: ولذلك عند العرب لشخص بالسرور أن يقال لا يقال له جمدت عينك، أو لا زالت عينك جامدة، بل المعروف عندهم أن يقول أن يكون أن جمود العين إنما يكنى به عن عدم البكاء حالة الحزن، كما في قول الخنساء: أعيني جودا، يعني اسم كان دمع، ولا تجمودا، يعني لا تيبسا، ألا حرف تنبيه، ألا تبكيان لصخر الندى، اللي هو الندى كناية عن الكرم والعطاء والسخاء. فهي أخوها هذه الخنساء شاعرة اللي هي أم عمرو، تماضر بنت عمرو، اللي هي لقبت بالخنساء لارتفاع أرنبتي أنفها، هذا أنفها من الأمام شوي مرتفع، فتسمى الخنساء، وقصره قصر أنفها. الخنساء شاعرة مخضرمة، عاشت الجاهلية وصدر الإسلام، أسلمت وبقت حتى في الإسلام ترثي أخويها اللي هم صخر ومعاوية، وتلا في إحدى الحروب في زمن الجاهلية. لكن لا 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 بالجاهلية قتلة. لكن سأقف عند نقطة بس أكمل وأرجع لها. قال محل الشاهد: عيني جودة ولا تجمودا، فعبرت الخنساء عن الجمود بعدم البكاء، وهذا هو المعهود عند العرب. قال: وقول أبي العطاء يرثي ابن هبيرة، ماذا يقول؟ ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود، فعبر عن الجمود في حال عدم البكاء، يعني أنه بخيل بالدموع. فهنا ألا إن عينا لم تجد يوم واسط لجمود، فعبر أنه العين التي لم تجد بالدموع هي جامدة. هذا واضح، العرب كانوا يستخدمون الجمود للعين التي لا تبكي. أما استعمال عباس بن الأحنف الجمود للعين التي تبكي، فهذا بعيد جدا، أنه يعني كناية كنا بها عن الفرح والسرور، فهذا بعيد، وعليه يكون الكلام ليس بفصيح. طبعا هنا ألا إن عينا لم تجد يوما واسطي، واسط اللي هو المدينة المعروفة في العراق اللي تسمى بالكوت. لماذا سميت واسط بواسط؟ لأنها تتوسط بين البصرة والكوفة. وقال الجواهري: واسط بلد سمي بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة. زين. قال: وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويغيرها المتكلم نفسه ويريد بها أغراضا أخرى تعتبر خروجا عن سنن وطرق العرب في استعمالاتهم، ويعد ذلك الخروج عن سنن العرب في استعمالاتهم تعقيدا في المعنى، حيث لا يكون المراد بها واضحا. مرادك ما راح يكون واضح من خرجت عن سنن العرب وعن طرق العرب، ما راح يكون المراد واضح. الخامس، لكن قبل الخامس أشير إلى نقطة لعله من المشهور، وإذا تحظون الهامش الأول يقول: واستشهد أبناؤها الأربعة في معركة القادسية، معركة القادسية سنة 14 هجري، فأرثتهم، توفيت سنة 645 ميلادي الموافق 24 هجري. طبعا هذه أكذوبة من أكاذيب التاريخ، اللي هي أن الخنساء، لا هي 24 هجري، 14 هجري ب 24 هجري، لكن 645 ميلادي. واحدة من الأكذوبات التاريخية أن الخنساء استشهد أبناؤها الأربعة في معركة القادسية. لماذا؟ أي بأن في زمن عمر بن الخطاب. سيأتي المصنف أنه يستشهد بنفس هذا البيت، مو بنفس هذا البيت، يستشهد لها بيت آخر في صفحة 204 على ما أظن، 204 أيضا رح يجي المصنف يرجع يستشهد للخنساء في التغويل على الإغال، يقول: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. رح يرجع يستشهد له بهذا البيت. زين، لماذا رثت صخر كثيران؟ يقال أن صخر كان أخوها الأكبر، وكان يعني كلش مهتم بيها، وقاسمها أمواله أربعة مرات، لأن زوجها، زوج الخنساء اللي يتماضر، كان يلعب القمار فما عنده أموال، فكلما كانت الضيق بها الأمور المادية كذا يقاسمها صخر أمواله، فمن قتل رثته كثيرا. لكن هذه الأكذوبة، أكذوبة أن لها أربعة شهداء كذا، يدل عليها على أنها أكذوبة عدة أمور، أوجز بعضها وبعضها موكول إلى محل. أولا، الراوي لهذه القصة هو الزبير بن بكار أو ابن بكار، وهو كذاب مدلس، وبقية رجال السند ضعفاء. وهذه القصة نقلها ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة في كتاب النساء حرف الخاء من القسم الأول، حتى كتب بعضهم كتاب تحت عنوان انتصارا لأم البنين، يعني ردا على هذه الأكذوبة. الأمر الثاني، هاي المناقشة سندية الآن، الأمر الثاني مناقشة دلالية، وهي في تحديد أبنائها. أصلا أكو خلاف في تحديد أبنائها وفي سنة وفياتهم، في أسماءهم وفي سنة وفياتهم، هذا بناء على أنه هناك شيء اسمه الخنساء. بعضهم نفى أصلا أن يكون شيء اسمه الخنساء في الجاهلية والإسلام، بعضهم قال لا الخنساء موجودة، لكن هذه أكذوبة الشهداء الأربعة غير موجودة. الأمر الثالث، عدم وجود هذه القصة في كتب المتقدمين، بل وجدت هذه القصة وألفت وحيكت في كتب المتأخرين فقط. الأمر الرابع، كما وأن نفس الخنساء لم تذكر هذه القصة في شعرها، وغير مستشهدين لها أربعة ترثيهم تذكرهم بيت شعري، ما ذكرت هذه القصة نهائيا ولا بيت شعري. يقول استشهد أبناؤها الأربعة، هذا هو أقول أخذ مكذوبة، هاي مكذوبة أولا من الجهة السندية، ورثتهم ماكو بيت شعري، ماكو بيت شعري أنه هي هذه القصة أنه جتي حشمتهم قالت باكر تصير الحرب، أنتم كونوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يدي دين الله جاهدوا، فخرج الأول فبرز و يعني أنشد بعض الأبيات الشعرية، ارتجز فقتل، فبرز الثاني وقتل الثالث والرابع وقتل كلهم قتلوا، أي باعتبارها في زمن الإسلام، يعني في زمن عمر بن الخطاب، لكنها أكذوبة كما قلت، فيها مشكلة سندية وفيها مشكلة دلالية وفيها مشكلة أن الخنساء نفسها لم ترثهم، وفيها مشكلة أن هذه القصة موجودة في كتب المتأخرين وغير موجودة في كتب المتقدمين، يعني ما لها أصل في كتب المتقدمين أصلا، ولعله حيكت من باب ضياع حق أم البنين، أم الأبناء الأربعة العباس وعبد الله وعثمان وجعفر.
هذه نكتة نرجع إلى الخامس. الخامس كثرة التكرار أو التكرار، كلاهما صحيح. لاحظوا الهامش الثاني يقول المراد بالكثرة هنا ما فوق الوحدة، فذكر شيء ثانيا تكرار وذكره ثالثا كثرة، وإنما شرطت الكثرة أو شرطت الكثرة لأن التكرار فرز منقوطة، لأن التكرار بلا كثرة لا يخل بالفصاحة. وإلا إذا كان تكرار بلا كثرة يخل بالفصاحة، إيش راح يسبب؟ لقبح التوكيد اللفظي، صار قبيح التوكيد اللفظي، مع أن التوكيد اللفظي شبيه تكرار، لكن كثرة التكرار هي تكون مشكلة. قال كون اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا، وسواء أكان الاسم ظاهرا أو ضميرا، تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة، هذا القيد لإخراج التوكيد ولإخراج غيره، كما في قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كما في سورة مريم آية 2 ذكر رحمة ربك، ثلاثتهم تكرار إضافات، تكرار وحدة، لعله من باب تتابع الإضافات مو من باب تكرار، يعني كانت إضافات وتكرار لكنها جاءت لفائدة. هسه راح يجي هذه بالإضافات، هذه المثال أدق يكون بالإضافات. زين قال كقوله، قول الشاعر إني، هذا مثال لمن؟ لتكرر الاسم. إني وأسطار سطرن سطرا، لقائل يا نصر نصر نصرا، أو يا نصر نصرا نصرا. فمحل الشاهد نصر نصر نصرا، هذا تكرار للإسم ولا فائدة فيه. طبعا هناك خلاف في إعرابها، سيبوي يقول نصر الثانية والثالثة عطف بيان على الأولى يا نصر، فينصبان حملا على محل نصر الأولى، فتقول يا نصر نصرا نصرا. أبو عبيدة قال المنادى نصر بن يسار، يا نصر نصر بن يسار المنادى أمير خراسان، والثانية يا نصر نصر، الثانية اللي حاجبه حاجب الأمير، حاجب اللي هو نصر بن يسار، ونصب ونصب الثاني اللي هو يا نصر نصرا، نصب على الإغراء أي يا نصر عليك نصرا. فهناك خلاف أنه يا نصر نصرا أو يا نصر نصرا، مو محل كلامنا في النحو، لكن باختصار إني وأسطار يعني أنا والآيات القرآنية سطرنا كتبنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا. وكقول المتنبي أقل يعني من الإقالة، إقالة من العثرة، الآن تكرار فعل، أنل من النيل، اقطع واضح، احمل واضح، عله يعني ارفع، ارفع جاهي، سله من التسلية، أعد يعني أعدني إلى موضعي، زد من الزيادة، هشه اللي هو خبط الورق بعصات ليحتات ويتساقط الورق للشجرة، بشه اللي هو طلاقة الوجه البشاشة، تفضل واضح، أدني اللي هو الدنو، سره يعني ما يستتر أو ما يستر، صل، فهذا تكرار المن للفعل، فقال أنه هذا تكرار الفعل ليس بفصيح، فلا يكون الكلام حينئذ فصيحا. استخدمها طبعا من دون عاطف فكانت كلها تقيلة، لو قال أقل وأنل واقطع واحمل وعل لعله تكون أقل ثقلان، الوزن ما يستقيم بس ثقل، كلها أفعال كلش ثقل الآن حتى قراءتك، أقل أنل اقطع احمل عل سل أعد زد هش بش تفضل إدني وسر سرة وصل كلش ثقل. هو هذا بعد هذا احنا جردين شوفه فصيح لو مو فصيح. وكقول أبي تمام في المديح ماذا يقول؟ كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة يعني أعضاء من جسمه روحه، يقول أنه كأنه في اجتماع الروح له في كل جارحة من جسمه روح. محل الشاهد هذا تكرر حرف فيه له في، فجاء تكرر حرف. هذا البيت اللي قرأته اقلب الصفحة صفحة 38 أول بيت اللي هو أنشده المتنبي واستشهد به الخطيب القزويني في الإيضاح أو مختصر تلخيص المفتاح اسمه، وكذا صاحب شرح المختصر قال: وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. لاحظ الهامش الأول يقول معنى البيت: وتسعدني بالفوز بالغنائم والنجاة من شدة بعد شدة فرس سبوح أي حسنة العدو يعني الركض، لا تتعب لا تتعب راكبها فكأنها تسبح على الماء. لها صفة للسبوح، منها حال من شواهد، عليها متعلق بشواهد، شواهد فاعل لها. ختاما السادس والأخير تتابع الإضافات، كون الاسم مضافا إضافة متداخلة يعني إضافة داخل إضافة، غالبا كقولي ابن بابك. ماذا يقول ابن بابك وهو عبد الصمد ابن منصور البغدادي من شعراء العصر العباسي المتوفى سنة 401 هجري؟ يقول: حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. مو من سعاد، في بعض النسخ من سعاد خطأ، من سعادة باعتبار هذا ممنوع من الصرف. فمحل الشاهد أنه حمامة مضاف وجرعى مضاف إليه وجرعى مضاف والجندلي مضاف إليه، فهذا تتابع للإضافات. يقول في الهامش الأول: ففيه إضافة حمامة إلى جرعى. ما هي الجرعى؟ وهو تأنيث الأجرع، وهو المكان ذو الحجارة السود أو مكان الرمل الذي لا ينبت شيء، لا ينبت شيء. وجرعى مضاف إلى حومة وهو معظم الشيء، حومة اللي هو معظم الشيء. وحومة مضاف إلى الجندل بسكون النون وهو الحجر، والمراد به هنا مكان الحجارة وهو بمعنى الجندل بفتح النون الجندل وكسر الدال الجندل الجندل، إلى أن يقول: أي أنت بحيث تراك هذه. فأنت بمرأة من سعاد ومسع، شنو معنى؟ أي أنت بحيث تراك سعاد وتسمع كلامك يقول: اسجعي يا حمامة أرض أرض قفرة سبخة، فإن سعاد تراك وتسمعك. أولا وجه المشكلة في البيت أنه تتابع إضافات، ثانيا المشكلة الأخرى أنه المعروف أن سجع الحمام اللي هو هدير الحمام، اسجعي هدير الحمام صوت الحمام، يطلب لتسمعه المحبوبة فتهيج به إلى عاشقها، هذا المعهود. وليس من المعقول أن الحمام يسجع لأنه يرى سعاد، هذا مو معلوم. يعني يقول بمرأة: فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي، يعني أنت الحمامة اسجعي لأن سعاد جاي يشوفك، هذا مو معهود مو معروف. قلت أن تتابع الإضافات بحد ذاته ليس بقبيح إلا إذا كان يخل بالمعنى، أما كما في قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وكما في قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، كما في الإسراء آية 100، هذه كلها إضافات ولا مشكلة فيها. ختاما هذا تمام الكلام في من؟ في فصاحة الكلام. أخيرا فصاحة المتكلم، متى المتكلم يكون فصيحا؟ المتكلم يكون فصيحا، احنا قلنا الفصاحة في الكلمة والكلام والمتكلم، أتممنا الكلمة والكلام لا متكلم، متى يكون فصيح؟ يكون المتكلم فصيح إذا كان عنده ملكة وقابلية على أن يصوغ الكلام في أي مقام راد وفي أي زمان شاء، فصيح صريح لا مشكلة فيه، هو هذا يصبح متكلم بليغ، يعني أنه يصبح في كل مقام تريد من عنده يتكلم يتكلم بكلام فصيح، أصير عنده ملكة يقدر بهذه الملكة أنه يعبر عن مقصوده بكلام فصيح في أي وقت شاء وفي أي زمان شاء، فيكون قادر على الفصاحة، أن تكون الفصاحة صفة راسخة في نفسه وثابتة متى ما أراد أن يتكلم يتكلم فصيح، هذا يوصل المعنى والمعنى فصيح، هذا المتكلم. قال ثالثا فصاحة المتكلم، هذا القسم الثالث الأخير، فصاحة المتكلم. هذا فصاحة المتكلم هو تعريف القزويني. فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة اللي هي اسم عين قائم بنفسه أي راسخ، التي يقتدر، لم قال عبارة عن الملكة، ما لم يقل عبارة عن صفة، قال عبارة عن ملكة، لأن الصفة اسم معنى قائم بغيره، أما الملكة اسم عين قائم بنفسه يعني راسخ فيه، فهي صفة الملكة، صفة راسخة في النفس توجب صدور الفعل عنه بلا تأن وانتظار. هاي الملكة، الملكة أن تكون صفة راسخة فيه في النفس توجب صدور الفعل بلا تأن وانتظار. هي ملكة عنده مباشرة يسولف من دون ما ينتظر. فهي عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. وعبر أنه يقتدر ولم يقل يعبر، قال صفة التي يقتدر بها ولم يقل يعبر بها، لأن التعبير لفظ مختص بالألفاظ، والاقتدار يشمل حالتي النطق وعدمه، فهو لعله يمكن أن يوصل المعنى الفصيح لكن مو شرط إلا بالكلام، يكفي وجود الملكة سواء عبر أو لم يعبر، سواء تكلم أو لم يتكلم عن المقصود. هذه الألف واللام في المقصود للاستغراق، يعني أي كل ما وقع عليه قصد المتكلم وإرادته، لم بكلام فصيح، لم يقل بلفظ فصيح حتى يعم المفرد والمركب، لو قال بلفظ لكان خاص بمن؟ بالمفرد، قال بكلام حتى يعم المفرد والمركب، فيكون ياهو يكون لا المتكلم قادرا بصفة الفصاحة الثابتة يعني الراسخة في نفسه على صياغة الكلام، متمكنا من التصرف في ضروبه يعني أشكاله وأقسامه، بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه نواحي الكلام، يعني في أي غرض أراد وفي أي وقت شاء، بشرط مع فقدان المانع من مرض ونحوه. سؤال ختامه مسك، من تجي هاي الملكة؟ شلون تحصل ملكة عند هذا المتكلم يقوم إنه يتكلم فصيح متى ما أشاء وفي أي منطق؟ يعني بشكل عام صحيح. وتتأتى هذه الملكة أولا من الاطلاع على منثور العرب ومنظوره أو منظومه الصادر عن فصحاء العرب، بالاطلاع على شعر العرب وعلى نظمه منثرهم صير عند هذه القابلية. ثانيا وإلمام واسع بمفردات اللغة وعلومها كن يكون ملم. ثالثا مع ممارسة وتطبيق، مع ممارسة وتطبيق دائم لها، وإلا أن تكون هيش فقط حفظها من دون تطبيق لها لا يصبح فصيحا. هذا تمام الكلام بحمد رب العزة والأنام في الفصاحة. البلاغة، البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يأتي عليها الكلام. وصلي يا ربي على خير خلقك محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.